إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، القصص منهج القرآن، حتى أن العلماء قسموا القرآن إلى ثلاثة أقسام. قالوا: القسم الأول توحيد، والقسم الثاني قصص، والقسم الثالث أحكام. وقد بين الله عز وجل الحكمة من القصص، قال: لقد كان في قصصهم عبرة. فالمراد من القصص العبرة والعظة، ليس المراد التلذذ بالسماع، لا، المراد هو أخذ العبرة وأخذ الدروس. حتى قال بعض أهل العلم بأن الله عز وجل قد جعل من الأنبياء لكل فئة من الناس قدوة. كبار السن جعل لهم قدوة نوح، حتى لا يأتي إنسان كبير السن يقال له: قم بالدعوة، قم بالنصيحة، قم بواجب كذا، فيعتذر بالكبر. نوح في الدعوة 950 سنة، غير السنوات التي قبلها والسنوات التي بعدها. وجعل الله عز وجل للصبيان أو على الصبيان حجة، وهو يحيى. يا يحيى خذ الكتاب صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، وقال: خذ الكتاب بقوة. حتى صغار السن، سيمر معنا أن ابن عباس كان من صغره ملهم، موفق، سدد من الصغر. الآن يبلغ الشاب إلى 20 25 وهو لا يزال لم يعرف الطريق الذي يسلك، تبعه على والديه، ويقف أو يبقى عالة على مجتمعه، مصيبة. وجعل الله عز وجل يوسف حجة على الشباب. ما يأتي الشباب يقول أحدهم: أنا شاب، أنا معذور، أنا عندي فتوة، عندي شباب، عندي قوة. هذا ما هو عذر. يوسف عليه السلام من صغره عاش شابا، يعني مر بفتن قد تصل إلى 12 فتنة، لكنه عليه السلام قدوة للشباب في التميز. وجعل الله عز وجل سليمان قدوة للملوك. لا يقول الإنسان: أنا مشغول بملكي أو كذا. ها هو سليمان، وملك، حتى قيل بأنه ملك الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، وقام بواجب الدعوة. وجعل الله عز وجل هارون حجة على الوزراء: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، حتى يؤدي كل وزير الواجب الذي ينبغي أن يؤديه. وجعل الله عز وجل على المرضى أيوب حجة، 18 سنة مريض، ومع ذلك آخر المطاف يقول لما دعا ربه عز وجل: أني مسني الشيطان، تأدبا، وإلا الله عز وجل الذي أراد له ذلك، لكن تأدبا مع ربه عز وجل. وجعل الله عز وجل عيسى حجة على الفقراء، وجعل الله محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا حجة على الأيتام، هل بقي أحد؟ هذه القصص عندما تقص على الناس ليأخذوا منها دروس، يأخذوا منها عبر، يأخذوا منها عظات. والقصص في القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول قصص الأنبياء، وقد ذكرنا الله في القرآن بقصة 25 نبي، والله ما ذكرهم عبثا، وإنما لنأخذ العبرة. أكثر نبي ذكر في القرآن موسى 136 مرة في 34 سورة، لأن الحق في عهد موسى بلغ أوجه والباطل بلغ قمته. الباطل بلغ قوته، ما أحد ادعى الربوبية ولا أحد ادعى الألوهية ولا أحد ادعى أن الجنة تحت قدمه إلا فرعون، فبلغ الباطل قمة وبلغ الحق قمته. إذ أن موسى أيد بتسع آيات معجزات متنوعة كما ذكره الله عز وجل في كتابه. قصص الأنبياء لنعتبر، لنتعظ، لنقتدي بالأنبياء. قال الله في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم، أي في الأنبياء، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قدوات، نعرف كيف السيرة، كيف الصبر، كيف التحمل، كيف الدعوة، كيف البذل، إلى غير ذلك. القصص الثاني قصص أشخاص لم تثبت لهم نبوة، لكن ذكرنا الله عز وجل بهم في القرآن للاعتبار: طالوت، جالوت، مريم، أصحاب السبت الذين خرجوا وهم ألوف الحذر الموت، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني قصص كثيرة. القصص الثالث قصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الله عز وجل بغزوة بدر، بغزوة أحد، بغزوة حنين، بغزوة الأحزاب، بالهجرة، بالإسراء، بالمعراج، إلى غير ذلك. هذا قصص في القرآن. وعندما يكون القصص عن الصحابة يكون لذيذ، لأن الصحابة رضي الله عنهم زكاهم الله عز وجل. والله ما يزكي إلا عدل، ما يزكي فاسق، ولا يزكي جائر، ولا يزكي ظالم، والله ما يزكي إلا عدل، ولا يزكي إلا ثقة. والملائكة والصحابة ملائكة، والصحابة ثقات، والصحابة عدول، سكاهم المولى عز وجل. ماذا وصفهم الله به في أول سورة البقرة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من يقصد بالناس؟ الصحابة. فما كأن في الأرض ناس إلا الصحابة، تزكية ومن الله عز وجل، ورد على المنافقين الذين يلبسون الدين، يلبسون لباسا ظاهره لين والقلوب قلوب الذئاب. الظاهر جلود الظأن والقلوب قلوب الذئاب، عكس. وقال: والسابقون، من هم؟ الصحابة. الأولون، من هم؟ الصحابة. مدحهم الله بذلك، قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من هم؟ الصحابة. قال: من المؤمنين رجال صدقوا، من هم؟ الصحابة. مدحهم وأثنى عليهم، بل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم، أي خير الأمة، من؟ قرني. من هم قرني؟ الصحابة قاطبة، كل الصحابة. قال: خيركم تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخيار لهم خيرية. وقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد أحد من؟ الصحابة. ولا نصيفه. ترى المد ما هو الصاع، المد المد اللي هو ربع الصاع. يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد كم طوله؟ 6 متر. كم عرضه؟ 6 كيلو. وكم عرضه؟ كيلو. جبل كبير، وين 6 كيلو امتداد وعرضه كيلو؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عندما قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كيف يمكننا ننجو من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي، سنة من؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أولئك الذين يحدثون بعد عصر النبوة وبعد الصحابة، وإياكم محدثات الأمور إلى آخرها. وهذه الليلة نتدارس بشيء من الإيجاز سيرة ابن عباس، أختصرها في 3 محاور. المحور الأول العلم، وهذا طابع وسمت غطى على سيرة ابن عباس، علم. والواجب بأن طلاب العلم يستفيدون من ابن عباس. ما تعلم ابن عباس وعمره 30، تعلم وعمره 10، يعني عندنا في زماننا هذا في 3 ابتدائي عمره 10، نقل للأمة معين ضخم، ما هو سهل. المحور الثاني العبادة، كان عنده عبادة متفردة. المحور الثالث التعليم. أقتصر على هذه 3 محاور، وإلا سيرته سيرة مليئة بالعبر بالعظات بالدروس. ابن عباس هو عبد الله ابن عباس، والعباس هو العباس بن عبد المطلب، والعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه، أي مثل أبيه. والعباس بن عبد المطلب صاحب صوت جهوري، كان مثل الميكروفون صوته، حتى أنه يعني نادى يوم الشجرة يا يوم حنين يا أهل الشجرة، من الذي نادى؟ العباس، صوت جهوري. وعبد الله بن عباس هو جد الدولة العباسية. الدولة العباسية من أحفاد عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ولد في ظروف صعبة، ما هي مثل ظروفنا الآن، يعني في المستشفيات، في المستوصفات، في المصحات، في الأمن، في رغد العيش. لا، عبد الله بن عباس ولد يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم محصورا هو وأصحابه في الشعب. وش هذا الحصر؟ هذا يسمى حصار اقتصادي، لكنه حصار شيطاني. ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مهل مكة، أخرجوه إلى شعب اسمه شعب أبي طالب. ليس الغرض هو الإخراج فقط ليكون في هذا الشعب، لكنهم أرادوا أن يخرجوا الدين من مكة ويخرجوه من الدنيا، فأخرج الله أرواحهم وانتشر الدين. لا تيأس، ينظر الإنسان أحيانا إلى أمور يضيق بها الصدر ضيق شديد، لكن الله عز وجل يجعل فرج من حيث لا يشعر الإنسان. لمن الأمر؟ لله. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، كان في حجر داخل الخندق يكسرها الصحابة، من كسرت؟ قالوا يا رسول الله الحجر في الخندق لم تنكسر. قال اتركوها. نزل لحكمة، نزل إلى الخندق وضرب الحجر، انقدح من الحجر التي لم تنكسر من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الخندق انقدح نور أضاء منه قصور بصرى في بلاد الشام، ثم ضرب ضربة ثانية انقدح نور أضاء له قصور المدائن في العراق، ضرب ضربة ثالثة انقدح منه نور أضاء منه قصور صنعاء في اليمن. إيش هذا؟ يعني يا محمد وأنت محاط في هذا الخندق، محاط من كل مكان في ضيق شديد وفي كرب، نور رسالتك سيصل رغم أنوف الكفار إلى الشام، وسيصل رغم أنوف الكفار إلى العراق، وسيصل رغم أنوف الكفار إلى بلاد اليمن. حصل ولا ما حصل؟ حصل. لا يضيق الصدر. ابن عباس في ظروف صعبة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، قطعوا عنهم الطعام وقطعوا عنهم الشراب من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من الذي معهم؟ معهم الله، كما قال موسى في لحظة ضيق شديد عندما كان البحر أمامه والعدو خلفه، حتى قال الذين معه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وين الثقة بالله عند الناس؟ قال والله إني أصبت بإحباط. طيب الرب، أن توقن بأن الرب عز وجل يسمعك ويراك؟ إيه يسمعك ويراك. من الملك له؟ من التصرف له؟ لله، هو اللي يدبر الأمور كلها عز وجل. ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم معه في الشعب من أجل يقطعون الدعوة، لكن والله أنها انتشرت من وراء هذا الحصار. بعد الحصار في الشعب وش حصل؟ حصل الإسراء وحصل المعراج، وكأنما يقال يا محمد إن كان أهل الأرض لا يؤيدونك فانتقل إلى عالم آخر في السماء. وجد الملائكة، وجد الأنبياء، وجد أمور كثيرة، ورجع بزخم ضخم من عند الله عز وجل وتأييد كبير من الله الواحد القهار. ولد ابن عباس في هذه الظروف الصعبة في الحصار في الشعب، وهم محصورون، الطعام قليل والشراب قليل والأمن قليل والاعتداء كثير، عاش في ظروف صعبة، ومع ذلك جعل الله من هذا العيش في هذه الظروف الصعبة أن يخرج للأمة بحر من العلم. والآن أولادنا يعيشون في نعيم، ومع ذلك خرجوا بضحالة شديدة من العلوم. ابن عباس نشأ في كنف أبيه، وكان مستضعف من المستضعفين، والناس في مكة كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهر وباطن، وكافر ظاهر وباطن، ومؤمن باطن وكافر ظاهر، يعني عكس إيش؟ عكس النفاق. وهؤلاء هم المستضعفون، إيمان في قلوبهم إيمان كامل، لكنهم يدارون الأمر، يريدون أن يعيشوا في ذاك المجتمع، وهؤلاء هم المستضعفون. وابن عباس كان من هؤلاء المستضعفين الذين عاشوا في مكة مع أمه، لكن ابن عباس كان موفق وكان ملهم من الصغر، وهو يحرص على العلم. وإذا رأيت الإنسان يحرص على العلم اعلم بأن هذا من توفيق الله له، وإذا رأيت الإنسان يعرض عن العلم والعلماء فاعلم بأن هذا من الخذلان الأليم له. وكما في الحديث الثلاثة الذين جاءوا، أحدهم وجد فرجة في الصف فجلس، والثاني لم يجد فرجة فجلس خلف الصف، والثالث خرج قال أتدرون ما خبر الثلاثة؟ شوف الإقبال على العلم والإدبار. قال أتدرون ما خبر الثلاثة؟ أما الأول آوى إلى الله فآواه الله، يا رب نسأل الله من فضله. وأما الثاني ما وجد مكان لكنه استحيا من الله، قال كيف أخرج من بيت الله وكيف أخرج من مائدة الله وكيف أخرج من بين عباد الله الصالحين، فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عز وجل عنه. ابن عباس من الصغر كان يحب العلم، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. ما اللي نقل لنا هذا الحديث؟ هو اللي نقله، لأنه ما عاش على الفشفاش، كان مفش العلم كله، لا عاش على العلم، عاش على الصبر، عاش على التحمل. نعم رضي الله عنه عمره 10 سنوات، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، قال يا غلام، وترى غلام ما تقال إلا من عنده صفتين، الصفة الأولى أن يكون ذكر، والصفة الثانية أن يكون دون البلوغ، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني قليلة ما هي كثيرة، احفظها، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه قواعد التوحيد، وتأسيس أولادنا على التوحيد مطلب من أجل أن نربطهم بالله، يكون عندهم تعلق بالله عز وجل من الصغر، ما يتعلقون بحول أحدهم ولا بحول الأب ولا بحول الأم ولا بحول فلان ولا بحول علان، بحول الله وقوته. قال إيش؟ احفظ الله إيش؟ نعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تريد الحفظ؟ ترى الطعام ما يحفظك، والشراب ما يحفظك، والسيارة ما تحفظك، والمدرسة ما تحفظك، والمنصب ما يحفظك، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس إيش؟ العمل. إذا سألت احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وعادة الصغير إنه دائما يلح في السؤال، لكنه قال يا غلام سؤالك اجعله لربك ما تجعله لأحد. الولد الآن 10 سنوات يمكن نسبة التوحيد عنده 10%، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. حتى أنهم يعلمون في الكراتين على أن كرتون على أنه اللي ينزل المطر، كرتون أنه اللي ينبت الأرض، الله يصفون الرب أنه كرتون، إيش هذا؟ هذا عجيب جدا. ذلك الأولاد ينبغي بأن يحال بينهم بين هذا. فابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله، نحن في حاجة قبل ابن عباس، قبل أبو عشر، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، ما تروح لفلان وعلان، اسأل ربك، توجه إلى الله عز وجل، هو اللي يقضي حاجتك، وهو اللي يجيب دعوتك، وهو القوي القادر، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو رب العالمين، وهو الفعال لما يريد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أن ضعيف طبعا الصغير ما عنده، يعني ما عنده حساب في البنك، صح؟ أبو عشر كم حسابه؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده. قال إذا سألت فاسأل الله، إن ما عندك شيء صفر. وإذا استعنت لأنه ضعيف يحتاج إلى العون، فاستعن بمن؟ الله أكبر، يا هذا الدرس ما أحوج أولادنا إليه. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم تيقن 100% أن الأمة كلها، من في السماء من في الأرض، كل المخلوقات من أولهم إلى آخرهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله أنا في حاجة لهذه الدروس حقيقة. الواحد قال والله يا فلان أنه يترصد لي، أني خايف منه، خايف منه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. درس جليل عظيم. ابن عباس صاحب علم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عبد الله بن عباس البحر، بحر لكنه بحر من العلم، أي بحر من العلم. يقول أحد الأنصار قال لابن عباس: يا فلان، أما أذهب وإياك نتعلم من الصحابة قبل أن ينتهوا، قبل أن ينقرضوا؟ قال: قلت له، هذا الأنصاري، قال: قلت له: يا ابن عباس، أترى الناس في حاجة إلي وإليك؟ العلم موجود، أكابر الصحابة موجودون، ليسوا في حاجة لي ولا لك. قال: فتركني ابن عباس ثم ذهب يتتبع العلم ويتتبع العلماء حتى أصبح بحرا من البحور، كنت أجلس في مجلسه وأستفيد من علمه وأندم على عرضه الأول، يوم أن كان يقول هيا فأقول لا، هيا فأقول لا. يقول: كنت أتتبع مجالس الصحابة، أذهب إليهم، إذا وجدت الصحابي نايم بعد الظهر جعلت خدي على عتبة بابه في حر المدينة وسموم المدينة وغبار المدينة، أجعل خدي على عتبة بابه فيسفني الهواء والغبار والحرارة، فإذا خرج الصحابي لصلاة العصر قال: لما يا ابن عباس؟ قال: جئت أتعلم منك العلم. قال: هلا آذنتني فآتيك؟ هلا أخبرتني فآتيك؟ قال: لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد، العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. كان يتتبع المجالس من أجل أن يتعلم، من أجل أن يتعلم، لكن علمه كان علم غزير في التفسير، وعلم غزير في الحديث، وعلم غزير في الفقه، وعلم غزير في الفرائض، وعلم غزير في اللغة، وعلم غزير في الشعر، وعلم غزير في الطب. يقول أحد الناس: جئت إلى ابن عباس وهو في بيته، فقلت: يا ابن عباس، أدرك الناس، ازدحموا على بابك يريدون أن يتعلموا من علمك، أدرك الناس قبل أن يضغط بعضهم بعض. الغالب بأن الضغط والزحمة تكون على باب إيش؟ الدنيا ولا باب الآخرة؟ الدنيا. إذا واحد يعطيهم زرقاء زرقاء، وإذا كلهم ما شاء الله على الباب، لكن دولة لا. قال: ادرك الناس، ادرك الناس على بابك يكاد بعضهم أن يقتل بعض. قال: ولما؟ قال: جاءوا يتعلمون من علمك. قال: أعد لي وضوءا. شوف الأدب، هذا أدب وليس بلازم، لكنه يرى بأن هذا أدب من آداب التعليم ومن آداب طالب العلم، أن يبقى على هذا النمط، أن يبقى على وضوء، كما في حديث بلال قال: يا بلال، سمعت دفن عليك البارحة في الجنة فما أرجى عمل. قال: يا رسول الله، ما أحدثت حدثا في ليل أو نهار إلا وتوضأت بعده وضوءا وصليت بعد الوضوء ركعتين. قال: أعد لي وضوءا. طبعا كما قلت لكم ليس هذا بلازم، لكن هذا من الأدب، وإلا فليس بلازم. أعد لي وضوءا. قال: فأعددت له وضوءا فتوضأ ثم لبس أحسن ثيابه، لأن الإنسان يلبس أحسن الثياب توقيرا للعلم وأخذا بسير العلماء. ولننظر في حديث جبريل الذي رواه عمر، قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل وشبه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. إيش هذا فيه؟ على أنه ينبغي لطالب العلم أن يظهر بمظهر إيش؟ جميل. شديد بياض الثياب أي أن الثياب نظيفة، شديد سواد الشعر أي أن البدن نظيف. المهم، قال: فقال لما جلس مجلسه قال: قم وأدخل علي من يريد أن يتعلم القرآن. قال فخرجت وأدخلت من يريد أن يتعلم القرآن. قال فدخلوا فعلمهم وزادهم ثم خرجوا. قال أخرج وأدخل علي من يريد أن يتعلم التفسير. قال فخرجت وأدخلت عليه من يريد تعلم التفسير. قال فعلمهم ثم خرج وزادهم. قال أخرج وادع لي من يريد أن يتعلم التوحيد. قال فعلمه وزادهم فخرجوا. أخرج فادع لي من يريد أن يتعلم الحديث. قال فعلمهم وزادهم. أخرج وادع لي من يريد أن يتعلم الفقه. قال فخرج فدخلوا وعلمهم وزادهم. قال من يريد أن يتعلم الفرائض. قال فعلمهم. من يريد أن يتعلم اللغة. قال فعلمهم. من يريد أن يتعلم الشعر فعلمهم. من يريد أن يتعلم الطب فعلمهم. قال فلو أن هذا المجلس من ابن عباس فخرت به قريش على جميع الأمم لحق لها أن تفخر بذلك. ولذا كان قوي في حجته وعنده حجة قوية. لكن العلم هذا ناله بإيش؟ بأي شيء نال هذا العلم؟ نال هذا العلم بشيئين ونحن في حاجة إليها. وش الشيء الأول؟ بلسان سؤول وبقلب عقول. كان يقول عنه عمر رضي الله عن عمر وعن ابن عباس قال كان يقول ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. إيش معنى فتى الكهول؟ إن صغير لكنه في مصاف الكبار. صغير لكنه في مصاف الكبار. فتى الكهول يعني كهل. قال له لسان سؤول. كيف يمكن الإنسان يتعلم علمه ما يسأل؟ الله عز وجل قال لنا في كتابه يسألونك كم مرة؟ حوالي 15 مرة. يسألونك 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 يسألونك. هذا أسلوب من أساليب التعلم. يستفتونك أسلوب من أساليب التعلم. يستنبئونك أسلوب من أساليب التعلم. السؤال من أجل أن يجد الإنسان جواب. واللي بيسألك معك لكن اللي ما هو معك ما بيسألك. فالسؤال السؤال. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه قال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا. أركان الإسلام تشهد الله إلى الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال صدقت. هل السائل إذا سأل يقول صدقت ولا هو يريد الجواب؟ يريد الجواب. لكن هذا صدق لأن الجواب عنده موجود. قال ما الإيمان؟ أخبر ما الإيمان؟ قال صدقت. قال ما الإحسان؟ أخبر ما الإحسان؟ قال صدقت. طيب ما دام أنك تعرف الجواب ليش تسأل؟ قال ذاكم جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أي يعلمكم أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل. ينبغي لطالب العلم أن يسأل من أجل أن يتعلم. لكنه يسأل سؤال نافع. لكنه يسأل سؤال إيش؟ نافع. قالوا الصحابة كانوا يفرحون بالبدوي الأعرابي إذا جاء لأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن أمور يحتاجونها والصحابة يستحون. لكن يكون السؤال إيش؟ يكون مفيد. أما إذا كان السؤال ما هو مفيد لا ينبغي بأن يسأل. لا ينبغي أن يسأل. يعني أبو حنيفة رحمه الله كان جالس مع طلابه وكان مادة رجله. طبعا المدرس مع طلابه يعني ما يجد حرج، ووجد بأن لا حرج إنه يمد رجله بين طلابه. لما جاء رجل له هيبة، لباسه جميل، هيئته جميلة، أبو حنيفة من الحياء كفيش كف رجله لقدوم هذا الضيف. لما جلس الرجل وانتهى درس أبي حنيفة قال هذا الرجل ترى بعض الأسئلة ودك أن يسكت صاحبه. نعم قال لما انتهى درس أبي حنيفة قال هذا الرجل اللي أبو حنيفة كف رجله من أجله. قال يا شيخ. قال نعم. قال متى يفطر الصائم؟ هشوف السؤال. متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. شيء معروف حتى الصغار يعرفون. لكن وهذا اللي ما شاء الله هيئه وهندام وكذا كف رجله من أجل الحياة. قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال يا شيخ أرأيت لو أن الشمس لم تغرب إلا نصف الليل؟ السؤال الثاني خصم الأول. نعم. قال رأيت لو أن الشمس لم تغرب إلا نصف الليل متى يفطر؟ قال أما الآن آن لأبي حنيفة أن يمد الثنتين. ما هذه واحدة يقول الله نفس عني بهذا الرجل. فأقول يكون السؤال يعني يكون السؤال يعني نافع، ما يكون السؤال يعني يراد به إشغال الوقت أو يراد به إشغال الشيخ أو يراد به الجدل بالباطل أو يراد به المماراة أو يراد به، لا، وإنما يكون نافع. فابن عباس نال ذلك باللسان السؤول والثاني بالقلب العقول، بمعنى أن قلب حافظ حافظ، والقلب الحافظ هو القلب المقبل، والقلب الحافظ هو القلب الخصم، والقلب الحافظ هو القلب السليم، والقلب الحافظ هو القلب المنور، والقلب الحافظ هو القلب المملوء بخشية الله عز وجل. وإلا والله نسمع كثير، يأتي الخطيب يوم الجمعة ويسمعنا الموعظة نص ساعة، نصف إلا خمس، يمكن لو أردنا نتكلم ما تكلمنا دقيقتين والباقي، لأن القلب ما هو بعقول، القلب ما هو مفتوح، القلب تجد فيه إعراض، والإعراض مصيبة والغفلة مصيبة. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم إيش؟ الغافلون. فأقول القلب العقول اللي اللسان يعي به ما يقال ما يقال. فابن عباس تميز بذلك. عمر كان يقدره وكان يرفع مكانته وكان يصدره في المجلس، وما هو من أجل إنه ابن عباس، لكن من أجل العلم اللي عنده. والصحابة رضي الله عنهم قالوا يا عمر هذا ابن عباس صغير ومعنا أولاد مثله، إما تدخل أولادنا مع ابن عباس ولا تطرد ابن عباس. أرادنا يختبرهم، جمعهم كلهم كبار أشياخ بدر، جمعهم ثم قال لهم ما الذي تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح لآخر السورة كل منهم أدلى بدلوه حسب علمه. قال وانت ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذه السورة نزلت إخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما علمت منها إلا ما علمت يا ابن عباس. وقدر ورفع مكانته. نعم كان عنده حجة قوية، وحجته القوية علي لما ثار عليه الخوارج، والخوارج أول خروجهم أظن في عشرة عام 37، وهم من أول الفرق الضالة التي خرجت، وخرجوا يقولون لأن علي حكم الناس ولا يحكم إلا الله، وخرجوا عليه وخرجوا بفئة بعدد كبير جدا، حتى قل بأنهم حوالي 24,000 أو 20,000 وقريبا من ذلك. والإمام علي رضي الله عنه يعني ما يريد أن يسبب في الصف زعزعة. قال ابن عباس أتأذن لي يا أمير المؤمنين وحاجهم؟ قال افعل. ذهب إليهم ابن عباس وجلس يجادلهم ويحاجهم حتى رجع منهم 4,000 وفي رواية 16,000 وفي رواية 20,000 ولم يبقى منهم إلا 4,000. كون هذا العدد الهائل يرجع بمجادلة ابن عباس يدل ذلك على الحجة القوية من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس نال هذا العلم كذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له, ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يقول أتمنى أن كل مسلم يعلم من التفسير ما أعلم. كان يقول أتمنى أن كل مسلم يعلم من التفسير ما أعلم. أن عنده علم غزير في هذا رضي الله عنه وأرضاه, فعلمه علم كبير جدا ما يستطيع الإنسان على أنه يعني يحيط بذلك. ذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن هرقل ملك الروم كتب خطابا إلى معاوية بن أبي سفيان, ومعاوية من كتاب الوحي وصحابي جليل وصاحب علم رضي الله عنه, وكتب فيه بعد المقدمة أسألك عن أمور. السؤال الأول ما أحب الكلام إلى الله, والسؤال الثاني من هو أفضل العبيد, والسؤال الثالث من هي أفضل الإماء, والسؤال الرابع من هم الأربعة الذين نفخ فيهم الروح ولم يركضوا في رحم, والسؤال الخامس ما هو القبر الذي تحرك بساكنه, والسؤال السادس ما هي البقعة التي لم يصبها أو تصبها الشمس إلا مرة واحدة, والسؤال السابع ما قوس قزح, والسؤال الثامن ما هي المجرة. طبعا أسئلة تحتاج إلى جواب. وأنا أقول معاوية رضي الله عنه ليس عاجز عن الإجابة لكن مشغول بأمور الحكم, وإلا ليس ذلك يدل على أن لا صاحب علم من كتاب الوحي وله مكانه صحابي جليل وخال المؤمنين ورضي الله عنه. يقولون فأحالها معاوية رضي الله عنه لا عجزا لكن من باب أعطي القوس إيش باريها, فأحالها إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس أجب. فلما وصلت لابن عباس قال أما أحب الكلام فخمس, وفي الحديث الصحيح أن أحب الكلام أربع لكن زاد عليها واحدة, قال أحب الكلام خمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤيدها الحديث لكن الحديث ذكر أربع, بل قال الله عليه وسلم خير الكلام أو قال إن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس, وقال خير الكلام أربع, وفي رواية أحب الكلام أربع. قال وأما أحب العباد إلى الله فهو آدم, لأن الله عز وجل خصه بأربعة أمور: خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء, وليست هذه الأربع لمخلوق غير آدم. خلقه بيده والمخلوقات الأخرى بكلمته كن فيكون, ونفخ فيه من روحه والمخلوقات الأخرى الملك بأمر الله هو الذي نفخ الروح, وعلمه الأسماء اللي هي أسماء المخلوقات, الملائكة ما استطاعت ما عرفت الأسماء, وأسجد له ملائكته ليؤدوا له التحية. وليس السجود عبادة في الزمن الماضي وإنما كان السجود تحية, وإلا سجود العبادة لا يجوز إلا لله في جميع الأديان, سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل في جميع الأديان, لكن كان في الأمم الماضية أن السجود يؤدى تحية, فقال هذا هو أحب العباد. قال وأحب الإماء فمريم, مريم نعم. ومريم أمها لما حملت بها قالت إني نذرت في سورة آل عمران لك ما في بطني محررا، ما في بطني محررا، وهذا الذي في بطنها تريد أن يكون خادم للمسجد، لكنها جاءت بأنثى أحرجت. تعرف بأن الأنثى ما تصلح لخدمة المسجد، عندها حيض عندها عندها عندها، لكن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزقا، قال فهي أحب الإماء. وفي الحديث سيدة نساء العالمين فاطمة إلا مريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأما الأربعة الذين نفخ فيهم الروح ولم يركضوا في رحم فهو آدم. من أمه؟ من أم آدم؟ ما لهم؟ ما ركض في رحم، خلق الله عز وجل بقبضة قبضها من التراب كما في الحديث الصحيح. قال وحواء من هي أمها؟ ما لهم؟ من ضلع آدم. قال وناقة صالح من خرجت؟ الصخرة. لا 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 أب ولا أم. قال وكبش إسماعيل، وكبش إسماعيل، وفي رواية عصا موسى. فهؤلاء الأربعة نفخ فيهم الروح ولم يركضوا في رحم. قال وأما القبر الذي تحرك بساكنه فهو الحوت الذي ابتلع من؟ يونس. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر، لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فرأى الشمس تلك المرة ولم يراها بعد ذلك. قال وأما قوس قزح، مع أن ابن القيم يعترض على تسمية قوس قزح بهذا الاسم ويقول هو قوس الله وليس قوس قزح، ولو صحت هذه الرواية التي نقلها ابن كثير في البداية والنهاية فابن عباس أعلم ممن؟ من ابن القيم، ولم يرى فيها حرج. وليس المراد إضافة قوس قزح إلى قزح ذاته، لكن اسم من الأسماء مثل الأسماء التي يعني يسمى بها كل إنسان. قال وأما قوس قزح فهو علامة الأمن لأهل الأرض من الغرق. متى يظهر القوس؟ بعد المطر. قال علامة الأمن لأهل الأرض من الغرق. قال وأما المجرة فهو باب السماء أو باب في السماء. ثم بعث بها معاوية إلى هرقل. يقولون فلما وصلت إلى هرقل ملك الروم قال والله ما هذه الإجابات إلا من آل بيت النبوة، من آل بيت النبوة، لأنها أسئلة قد تخفى على كثير من الناس. أجاب عنها من؟ أجاب عنها ابن عباس، كان صاحب علم. أنا أقول لطلاب العلم يجب أن تحذو حذو ابن عباس، ما نقول روح حط خدك على عتبة الباب، لكن زاحم يعني مجالس العلماء بالركب. هل فيها هل في فراش أحسن من الفراش في بيتك مثله؟ ما تقدر تشتري مثل بيتك، تأخذ من هذا الموكيت التعبان، هذا يكلف بمئات الآلاف. طيب وإنارة وجو لطيف ما تجدها في بيتك، وبعضهم اللي يعيل اللي يروح يراكض في المراغة مع الذولة طول اليوم في التراب ومبسوط انه طول اليوم في الفل. لا يجلس على المائدة، يجلس على الفراش الممتاز. اقول طلاب العلم يحتاجون الى ان يجاهدوا انفسهم، حتى قال الامام ابن القيم في كتابه زاد المعاد بان الانسان يجاهد نفسه باربعة امور. اولها العلم، اللي ما جاهد نفسه بالعلم فله مجاهد ولا يسمى مجاهد، لأن أول جهاد يجاهد الإنسان نفسه. إذا ما انتصر على نفسه ما يستطيع أن ينتصر على عدوه، ويجاهدها بالعلم، يتعلم يجلس في مجالس العلم، مطلوب أن الإنسان يأتي إلى مجالس العلم. هشام بن عمار لما قال باع أبي دارنا في العراق بعشرين دينارا ثم أرسلني للإمام مالك بن أنس في المدينة، قال فقد شف من العراق إلى المدينة. ولذلك يقولون لا يفتى مالك فين؟ في المدينة، إمام دار الهجرة، حتى لقبوه بإمام دار الهجرة. يقول فلما قدمت عليه وهو يعلم الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أقبلت نحوه إذا عليه هيبة الملوك، هيبة قوية شديدة، قال والناس من حوله يلتقطون كلامه كما يلتقط أطايب الثمر، قال فجلست. قال فلما انتهى المجلس، طبعا جديد ما يعرف الإمام مالك ولا يعرف التأدب مع الإمام مالك، قال فلما انتهى المجلس قلت يا شيخ، أحد يجرى أنه يقول يا شيخ الإمام مالك ولا يقول يا مالك، قال يا شيخ، قلت نعم، قال نعم، قال أريد أن تعلمني علما خصوصيا، يعني خاص بي أنا لأني ضيف جاي من العراق، قال أعطني علما خاصا، قال أنا لا أجلس للعلوم الخاصة، أجلس مع الناس. قال فألححت عليه، ما أحد يلح على مالك. هارون الرشيد يقولون قدم مرة من المرات وهو ملك الدنيا في زمانه، يقولون قدم مرة من المرات الإمام مالك يعلم الناس، أول ما قال الإمام مالك قال من تواضع لله رفعه، كان هارون الرشيد على كرسي، يقولون قال اللي حوله يسحبوا يسحبوا الكرسي من تحت يجلس مع الناس على الأرض. الإمام مالك هذا ما هو بغيره. يقول فقال نعم أنا ما أعلم علما خاصا، قال فلححت عليه، قال فعهد بي إلى أحد طلابه فقال جلده 15 صوتا حق الضيابة. أي نعم لنا عية، يقول الله تعلمني غصب عند الإمام مالك. قال فعهد بي إلى أحد طلابه فجلدني 15 صوتا، قال فلما جلدني، طبعا الإمام مالك ما بيجلده إلا للتأديب، هذا يدل على جواز الضرب. ليش؟ شوف الطلاب يقولوا لا، على جواز الضرب المدرس لمن؟ لكنه تأديب ما هو تعذيب، تأديب. قال فعهد بي فجلدني 15 صوتا، قال فلما انتهى من جلده قال قلت له أخصمك إلى الله يوم القيامة، قال فارتعد. إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. قال فارتعد وخاف وجل وذعر، ثم قال لي ما الذي تريد؟ قال قلت له أريد منك أن تعطيني بكل جلدة حديث، أريد أن تعطيني بكل جلدة حديث. قال فأعطاني 15 حديثا، قال قلت يا شيخ طلب ثاني، شوف ما كفت الأول، قال قلت يا شيخ طلب آخر، قال ما الذي تريد؟ قال قلت زد في الضرب وزد في التحديث، زدني ضربا وزدني حديثا. انظر لهؤلاء الذين يحبون العلم ويقبلون على مجالس العلم وعلى مجالس العلماء. ابن عباس ما نال هذه الدرجة بالنوم في بيته، ما نال هذه الدرجة بالراحة، ما نال هذه الدرجة بالتمشية، ما نال هذه الدرجة بصحبة السوء، لا، أحكم وقته وأحكم نفسه. نعم، حتى خرج طلاب كثر وانتفعت بالأمة إلى يومنا هذا. ليلتنا هذه في ميزان من؟ في ميزان ابن عباس، هو مات من زمان. وأما تعلمه الحديث، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أذان. تفضل. بسم الله. أما تعلمه الحديث صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى حفظ منه حوالي 1660 حديث، وعمره لم يتجاوز 13، حفظه من النبي إليه مباشرة من غير واسطة، ويعتبر هو الخامس في ترتيب حفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، ابن عمر، أنس بن مالك، عائشة، ابن عباس، فهو ترتيبه الخامس، إذ روى 1660 حديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني قصب سبق. كان يقول عنه ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. كان ابن عمر إذا جاءه الرجل يستفتيه عن آية قال اذهب لابن عباس، مع أن ابن عمر قبله وأكبر منه وقبله في الإسلام وعنده علم غزير، كان يقول اذهب لابن عباس واسأل ابن عباس لما عنده من العلم. أما عبادته فإنه كان صاحب صلاة، صاحب صيام، صاحب ذكر، صاحب قرآن، حتى أن ليلة من الليالي وعمره 10 سنوات صلى أو أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة إلا في سنة 7، وعمره كم؟ 59 سنة. شوف الشيبان حكوا الرسم. عمره كم؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ آخر زوجة 59 سنة، قبل وفاته 4 سنوات أو قريب من ذلك. الشاهد ابن عباس بمجرد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخالة ابن عباس ميمونة بات عندها، والله ما يريد البيت هوته. أنا أصل الحجرة، والحجرة يلا 9 2. عائشة كانت تقول إذا صلى كان يغمز رجلي يكفها يسجد من ضيق المكان. الله وصفها بحجرات، ما قال فلل وعماير، حجرات. لكن ابن عباس أبى إلا أن يبات مع خالد، قال فوضعت رأسي مع رأسيهما، لكن في المقابل يقول ولم أنم. أبو 10 سنوات وهذه همته. قال فلما انتصف الليل إلى آخره قام صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أواخر سورة البقرة، قال ثم مضى فقضى حاجته، قال ثم عاد وقد أعددت له وضوءا، فقال يا ميمونة من أعد الوضوء؟ قالت ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعلم الناس بهذا الخير. قال فصليت معه تلك الليلة من بعد منتصف الليل إلى قبيل الفجر 13 ركعة. وهذا فيه دليل، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا فيه دليل عند كثير من العلم على أن صلاة التراويح 13، وحديث عائشة على أن صلاة التراويح كم؟ 11، والأمر فيه إيش؟ ساعة. والأصل في صلاة الليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الفجر فليوتر بواحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن أطال القراءة فليصلي صلاة النبي 11 ركعة، ومن قصر القراءة فله أن يصلي مثنى مثنى، وإذا خشي الفجر فليوتر بواحدة. يتعلم قيام الليل وهو بهذه السن عبادة. قال رجل كنت أقول يا ابن عباس تصوم الاثنين والخميس لما؟ قال لأن الأعمال تعرض فيها على الله عز وجل كما في الحديث، فهو دائم وصيامه مستمر. أما تعليمه فقد علم الكثير من طلابه، وتخرج من على يديه طلاب كثر جدا، حتى قالوا بأن المدرسة المكية مدرسة ابن عباس، والمدرسة المدنية مدرسة أبي بن كعب، والمدرسة الكوفية مدرسة عبد الله بن مسعود. وهؤلاء أساتذة كبار خصوصا في التفسير، وخرجوا طلاب كثير. ممن خرجهم ابن عباس؟ مجاهد. وهذا مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، تعلم على يد ابن عباس. قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. كان يقال عنه، يقول عنه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فيش حسبك به. ومجاهد هذا اعتمد تفسيره البخاري واعتمد تفسيره الشافعي. مات مجاهد وهو ساجد حول الكعبة، والأعمال بالخواتيم. هذا طالب من طلاب ابن عباس، من طلابه عكرمة مولى من مواليه، وهو من أهل السبق، من طلابه عطاء ابن أبي رباح، كان قصير القامة، كان أسود البشرة، كان أفطس الأنف، كان أعور العين، كان أعرج القدم، يعني فيه صفات يعني كثيرا الناس ما ينظرون لها، لكن ما كان يعني أبواب الأمراء ما كانت تفتح إلا إذا جاء عطاء. يقولون مرة من المرات إنه، وإن كان هذا من ملح العلم ليس من متينه، إن مرة من المرات يعني حلاق ذكره الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا وغيره في كتابه صور من حياة التابعين، يقول يوم من الأيام جاء أبو حنيفة عند حلاق في مكة، يقول فلما جلس أبو حنيفة فلما جلس لم يستقبل القبلة، قال استقبل القبلة، حلاق يعلم أبو حنيفة قال استقبل القبلة. وأنا قلت لكم هذا من ملح العلم وليست من متينه، العلم أقسام، يعني ليست من السنن، لكنها رأى ذلك قال استقبل. يقول فلما بدأ يحلق قال هو ساكت، قال سبح كبر، قال هذه الثانية، قال وأعطيته رأسي، قال عطني شقك الأيمن، قال في الأخير قال كم بكم تحلق رأسي، قال نحن لا نشارط على النسك، قال فلما انتهى قال اركع ركعتين. طبعا هذه ليست من السنة، لكني أقول لك شوف تأثير علم عطاء وين وصل. قال له من أنت، من أين تعلمت هذا العلم؟ قال من عطاء، وعطاء من تعلم منه؟ من ابن عباس. هكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم وأن يعرفوا سير السابقين، وهي سير عطرة، من أجل أن ينالوا قصب السبق في التعلم. إنه حبر، ومعنى حبر بمعنى عالم، وإنه بحر، وبحر بمعنى أنه مليء. وترى حبر وبحر تراها نفس إيش؟ الحروف، لكن تقديم وتأخير ومعناها واحد، كلها معناها واحد، حبر الأمة وترجمان القرآن. حبر الأمة عالم، وترجمان القرآن أي أنه مفسر من الدرجة الأولى. أسأل الله عز وجل أن يسدد القول والعمل. وإنني أشكر الإخوة الذين أسقوا مثل هذه السلسلة الطيبة المباركة وبل الغمام، وصدقوا هو وبل، وهم صدقوا وبل من السماء. نعم، من أجل أن نسترشد بسير الصحابة نشهد الله في سمائه أننا نحب الصحابة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم. وإن مما نتقرب إلى الله عز وجل به حبنا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، بل العلماء ذكروا أن من سب الصحابة كفر وخرج بسب الصحابة عن الإسلام والعياذ بالله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إننا أحببناهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم وفقنا إلى أن نحذو حذوهم وأن نسير سيرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد. قال بعت سيارة ب50,000 ريال بعد سنة، 150,000 بعد سنة، وشريت أخرى ب90,000 بعد سنة. سؤالي عند قبضي لل150 هل أزكيها كلها أو أقضي الدين ثم أزكي الباقي؟ وإذا زكيتها كلها الذي اشتريت منه ب90 هل عليه أن يزكي؟ على كل حال هذه المسألة، إنسان اشترى سيارة 190,000، إما أن تشتريها للتجارة، وإما أن تشتريها للاقتناء والاستفادة. فإذا اشتريتها للتجارة فهي عروض تجارة، يعني البيع والشراء في المزاد، تبيع وتشتري بيع، هذه تزكى زكاة العروض، بمعنى أنك تقوم سعرها عند نهاية الحول وتزكي هذه القيمة. إذا كان شريتها للاقتناء من أجل تقتنيها، نعم، و150 شريتها 150، طيب 150 ذهبت منك. إذا كان 150 إنها في سيارة للتجارة فهي محل 150. وإذا كان الاقتناء فلا يضر، وليس عليك زكاة إلا أن يحول على 150 الحول، أو يحول على السيارة الحول إذا كان أريد بها التجارة، أما إذا لم يرد بها التجارة فلا يضر. أما التسعين فالتسعين أنت إذا قبضتها كل مبلغ تقبضه بعد حول الحول زكة. مثلا أنت بعدها في واحد محرم وجاء واحد محرم الثاني، كل مبلغ يصل إليك في محرم الثاني زكة. كل مبلغ جاك في الشهر 1000 زكة، 2000 زكة، 100 زكة، كل مبلغ يصل إليك بعد حول الحول زكه، سواء زكيت المبلغ اللي في السنة كلها أو زكيت المبلغ الذي يأتيك في الشهر الواحد. جزاكم الله خيرا. نعم. باعها خلاص دين، ماذا من ما يخالف إن كان إنها قضت 90 قبل حول الحول ففي زك الباقي، وإن كان إنه حال الحول على 150 ولم يقضي الدين فيزك 150 جميعا، لأن الدين لا يمنع الزكاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباة ليأخذ الزكاة ولا يقول اسألوهم هل عليهم دين ولا ما عليهم دين. لا يزكي إلا إذا حال عليها الحول عنده، أي يزكي ليه؟ لأنه يملكه، وذاك يزكي ماله لأنه قبضها بعد ذلك. أي نعم. ما هي الغيرة المحمودة؟ الغيرة المحمودة هي الغيرة التي فيها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، هذه غيرة محمودة، لكنها ما تتجاوز. كلما سمع الباب قال وين كنتي؟ إيش فتحتي للباب؟ كلما دقر قال من يتصل؟ كلما يعني قالت وين رحتي؟ كل يعني غيرة مذمومة، بمعنى أنه يشك في زوجته في كل شيء، هذه مذمومة دي. وترى الغيرة ذي الزائدة ترى مذمومة. قالت أم سلمة يا رسول الله لما طلبها لما خطبها زوجة الله قالت عندي غيرة، اعتبرتها أم سلمة ذم. فالغيرة المحمودة اللي في مسارها العادية، لكن إذا تجاوزت حدودها فهي غيرة مذمومة. ما مقدار الصدقة عند عن شعر الطفل؟ مقدار الصدقة، خذ شعر الطفل بعد ما تحلقه وده للذهب ويزنونه، تصدق بوزنه ذهب جرام جرامين ثلاثة أربعة، أو قدر 50 ريال 100 ريال ولو ما حلقته ويكفي بمشيئة الله. يقول كيف أكسب الثقة بنفسي وأحسن الظن؟ اكسب الثقة بنفسك أنك تلتزم بأمر الله وبتبتعد عن نهي الله عز وجل، وبأنك تثبت على صراط الله، وبأنك يعني تثق بما وعد الله عز وجل، وتحسن الظن بربك تبارك وتعالى، هذا كله أمر مطلوب. كيف أكون شخصا راضيا بما قسمني ربي؟ بإيمانك بالقضاء والقدر. إذا آمنت بالقضاء والقدر آمنت، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كثير من الناس يرفع صوته في الصلاة بالقرآن والتسبيح. الصلاة الجهرية، الصلاة السرية سرية، والصلاة الجهرية للإمام يجهر، أما غيرها ما يجهر. ولو كان يجهر أحيانا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر لكن نادرا، لكن لما تصلي مع جنب إنسان وإذا بك تعرف اللي قرأ وش غلط فيه وش ردد من كلمة وش السورة اللي قرأها، إذن هذا جهر، هذا وهذا تشويش فعلا، ولا ينبغي بأن يرفع الإنسان صوته ليشوش على من حوله، لأن الصلاة سرية، وإذا كانت الصلاة سرية لا يجهر بها الإنسان ولا يرفع صوته بها، لأن أصلا الجهر الإمام لمن خلفه، لكن أنت من تجهر له؟ نفسك. إذن أسمع نفسك فقط، وفي الجهرية خاصة، أما في السرية فلا ترفع صوتك. لكن كان يسمع الآية أحيانا مثل اهدنا الصراط المستقيم ويمشي بعدها في خفية، لكن ما كلها ترفع صوتك بها ويعني تشوش على من يصلي معك، هذا من التشويش وليس من السنة، بل هذا من خلاف السنة. لأن السنة خلاف ذلك، والواجب أن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء به، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم. نعم. نعم، ورد حديث وما فاتكم فأتموا، ورد حديث وما فاتكم فاقضوا، وكلاهما صحيح. فإن أنت أخذت وما فاتكم فأتموا، فيكون ما أدركت مع الإمام أول صلاتك، وما تأتي به بعد ذلك يعني أول صلاتك ثم تكمل، لأن قال فأتموا، أدركت ركعة تجيب ركعة ثانية جهرية، وتجلس التشهد وتقوم ركعتين بلا جهرية. وإذا أخذت برواية وما فاتكم فاقضوا، فما أدركت مع الإمام آخر صلاتك، بمعنى أدركت معها الرابعة هي الرابعة لك، ثم تأتي بعدها بركعة سرية جهرية، لا تأتي بعدها بركعة، نعم جهرية، ثم ركعة جهرية، ثم ركعة سرية. هذه رواية فقضوا ورواية فأتموا، لكن نأخذ برواية فأتموا لأنها أشهر وهي المعروفة بين الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.